إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة في الله، وقفنا في المرة السابقة عن بعض البشارات والإرهاصات التي تقدمت مولد رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كانت في قوم وهم مشركون، ولم تكن هذه الكرامات لهم، فهم منذ قديم الزمان موجودون، غير أن هذا الإكرام يتركز لحظة بعد أخرى وعاما بعد آخر، حتى تكون الكرامة في أكمل صورها وأظهر أحوالها في مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قريش كثيرة العدد ملأت الوادي وأظهرت رحلتين، واحدة إلى الشام واحدة إلى اليمن، لكن الله تبارك وتعالى يجعل من بينهم من يوفق إلى حفر زمزم، فيأتيه آت في منامه فيأمره بحفرها، وكان ذلك لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الحادثة ينذر عبد المطلب: إن أعطاه الله 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربة لله تبارك وتعالى. هكذا نذر، وفعلا أعطاه الله عز وجل 10 من الذكور، أكبرهم الحارث والذي كان معه وحده في قصة حفر بئر زمزم، وآخرهم عبد الله. هذا إضافة إلى 6 من البنات، وأراد أن يذبح أحدهم كما نذر، فأحدث بينهم قرعة في المسجد الحرام، فكانت القرعة اختيارا لعبد الله هذا الأخير، وأعادها مرة بعد مرة، وكل مرة يقع الاختيار على عبد الله هذا، حتى أنه هم به فأخذه إلى الصفا كي ينحره كي يذبحه، كما نذر. فوقف له قومه واستشاروا امرأة من اهل الكتاب كانت تنزل عند يهود، فاشارت اليه ان يجعل اختيارا اخر بين عبد الله هذا وبين عشرة من الابل ويختار بينهم، فاختار فوقع الاختيار على عبد الله ايضا، فقاله ارفع فهمه، فجعل 20 من الابل ويقع الاختيار على عبد الله، 30 ويقع الاختيار على عبد الله، حتى بلغ 100 من الابل فوقع الاختيار على الابل. فقال عبد المطلب: والله لا افعل بعد كل هذه الاختيارات حتى اكرر الامر 3. فكرره 3 وكل مرة يقع الاختيار على الابل، فنحر 100 من الابل وتركها لحما عند بيت الله لا يرد عنها يد اخذ. وياتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: انا ابن الذبيحين. نعم، الاول كان اسماعيل، اختاره الله عز وجل بعد ان كان بلاء لابراهيم ابيه، قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. وكانت الاخرى مع والد النبي الكريم عبد الله هذا، افتداه ابوه 100 من الابل. نعم، وكان من اخص ابنائه اليه فزوجه امرأة من اشرف النساء آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن كلاب، زواجا من النوع الصحيح الذي كان موجودا في وقتهم، بان يخطب الرجل امرأة فيمهرها ويتزوجها ويشهد الناس. وكان هذا زواجا موجودا، لكن معه انواع اخرى فاسدة، ليظهر لك ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف، حتى في اهله في الجاهلية قبل الاسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كادت تمر الايام ويسافر عبد الله وزوجه حامل لم تضع بعد في تجارة، وفي هذا الوقت حدثت حادثة كبرى صارت مبدأ للتاريخ ويوما يتحدث به بين العرب، انها حادثة الفيل، والتي ذكر ربك في كتابه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يا للعجب من هذه الحادثة، وكم فيها من الدروس، ان تيسر نذكر منها مختصرا، والامر يبدأ من قديم، فقد كانت اليمن هاجر اليها من العرب شقا من قبيلة جرهم التي نزلت على اسماعيل وامه، مثلها هاجر الى اليمن، صارت مملكة من الممالك تتابع عليها الملوك، وكان من ضمنهم سبأ، هي اسم هذه البلاد على اسم جد من اجدادهم. وتغيرت الايام والاحوال، وسار اليها في وقت من الاوقات الفرس يدعمون حاكما لهم على هذه البلاد، ثم جاء الرومان فتحالفوا مع الاحباش فارسلوا ملكا من جهتهم يحكم الناس بالنصرانية فترة. وكان قد سار اليهم رجل من اليهود يريد ان يجبرهم على ديانتهم، فخد الاخاديد واضرم فيها النيران لمن رفض دعوته، وهي ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود. ثم سار في وقت من الأوقات يحكمهم ملك تلو ملك من الحبشة حتى بلغوا ملكا اسمه أبرهة. وتعرفون القصة لكن نذكرها اختصارا. أبرهة هذا علم أن بيتا للعرب تحج وتعتقد أنه بيت الله، وكان البيت وقتها ليس حوله زخرفة وإنما كان حجارة موضوعة فوق بعضها رضما رص فقط بدون مواد. انظر الى هذا البيت في مظهره المتواضع الا انه مستأثر القلوب، حتى المشركين يعلمون ان هذا بيت الله وحرمه الذي له القداسة والتقدير. غار هذا الرجل النصراني فبنى كنيسة في اليمن سماها القليل ووضع فيها من الزينة والذهب ما وضع، وأقسم لا يسيرن إلى هؤلاء الذين في بلد تسمى مكة فيهدم البيت الذي عندهم ليحيل حد الناس جميعا إلى كنيسة. وهكذا غير المسلمين دائما أول ما يفكرون في استخدام القوة، في استخدام العنف في فرض دينهم على الآخرين، لكن شاء الله تبارك وتعالى غير ذلك. ولكن هم رجل من كنانة من قريش سمع بهذا فقال والله لأدنسن بيتهم هذا. وفي خفية من القوم وفي الليل دخل هذه الكنيسة فلطخ محرابها بالعذرة، لطخ محرابها بالغار، فسأل أبرهة من فعل هذا؟ قالوا له رجل من قريش من مكة التي تعلم، فجهز جيشا ليكون بحق يستحقون أن يفعل بهم ما يفعل. وهكذا خطورة أن يتهور فرد في المجتمع أو اثنان أو ثلاثة فيفعلون فعلا ويستترون فيعود الهم والغم على المجتمع ككل. وإن قارنت هذا بحذيفة في غزوة الأحزاب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وانظر في القوم ولا تحدث شيئا، وذهب فوجد أبا سفيان يستدفئ بالنيران مظهر ظهره وكأنه يستعد للقتل، ولكن تذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، فبعد أن هم بقتله تراجع حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يريد أن ينكر شيئا، نعم هذا شيء منكر، أن ينوي أحد هدم بيت الله هذا من أعظم المنكر، أن يقصر الناس على الدين هذا شيء منكر، أن يظلم عامة الناس بقتل وتشريد هذا شيء منكر، لكن أن ترد أنت بصفة لا يعلمها الجميع ولا يتحملون مسؤوليتها هذا منكر أعظم. فرجع أبرهة هذا فجهز جيشه وانطلق في طريقه إلى مكة، وسمعت العرب بأن ملك الحبشة يريد أن يهدم بيت الله الحرام، فخرج إليه قبيلة على رأسهم رجل اسمه ذو نفر، فقاتل ملك الحبشة أبرهة هذا فهزمه ملك الحبشة وأراد قتله، فقال دعني لعلك تنتفع بي، فأخذه أسيرا معه. وخرج رجل آخر اسمه ابن حبيب أيضا يريدون هؤلاء أن يستوقفوا هذا الزعم الغاشم المتجه إلى بيت الله المحرم. انظر هؤلاء مشركون كانوا لا يعرفون الله حق معرفته. كيف انتفضوا وأهانهم المقدسات التي لم تكن وقتها إسلامية، وإنما مقدسات ربانية، بيت لله يعتدى عليه. انظر هم العرب لنجدة يريدون أن يحيلوا بين هذا الغاشم وبين غرض، فكيف بالمسلمين وكيف بمقدساتهم التي هم مستيقنون أن فيها عبادة لله تبارك وتعالى؟ كيف بمقدساتهم التي قد تكون محسوسة أو مفهومة معتقدة؟ فبيوت الله مقدسات محسوسة، لا يجوز للمسلمين أن يستبيح غيرهم وهم ساكتون، وإلا كانت هذه خيانة. وكذلك معتقداتهم، إيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، إيمانهم بالقرآن، هذه مقدسات ولا شك، بل هي أركان من أركان إيمان كل مسلم ومسلم. فإن فرطت فيها ففي باقي دينك أنت أعظم تفريط، بل صلاتك، زكاتك، حجك، أوامر الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يفرط المسلمون فيها ككل، بل يأمر بعضهم بعضا بكل خير فيها، وينهى بعضهم بعضا عن كل ما يصيبها من شائبة أو بدعة. هذه أمور عظيمة لا ينبغي للمسلمين أن يفرطوا فيها. قتل من في الطريق، ولكن في آخرهم خرجت إليه قبيلة قالوا نحن عبيدك ومعك. هؤلاء الخونة، وهؤلاء لا يخلو منهم جيل ولا تخلو منهم أم، موجودون في كل العصور. نحن خدمك ومعك. فقال إذن دلوني على الطريق إلى هذا البيت. يكون كان يعرف اسم البلد ومكانها تقريبا، لكن لا يعرف الطريق إليه. فبعثوا معه رجلا اسمه أبو رغال. انطلق معه هذا الرجل، هذا الخائن، ليدله على بيت الله الحرام حتى يهدمه، وهو يعرف ماذا سيفعل. هل دله على بيت وهو يعرف أن هذا الملك أتى ليكرمه؟ هو يدله ويعرف أنه سيهدمه، حتى لا يقول أنا بريء لم أفعل شيء. أنت خائن وتستحق ما يفعله الله بك في الدنيا والآخرة. ولم يصل إلى مكة حتى أصابه المرض ومات هناك ودفن، وصار قبره معروفا، كلما مر عليه العرب رجموه. نعم أصابته لعنة الناس وتصيبه لعنة الله عز وجل، لأنه خائن في أعظم شيء، دال للظالم على عورة المؤمنين، يريد أن يهدم بيت الله عز وجل. ووصل أبرهة بعد فترة بجيشه إلى مكة، وفي دخوله مكة وجد إبلا أخذها، فسار الناس إلى صاحب الإبل وكان عبد المطلب. مرة أخرى نعود إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عند البيت ودعا، دعا فقال: اللهم إن تخلي بينه وبينه، يعني بين أبرهة والبيت، فليس لنا به قوة. هذه هي حقيقة المعركة فعلا بين المؤمنين الآن وبين أعداء الله تبارك وتعالى. الأمر لا يقاس بقوة العدد فقط ولا بالعتاد، إنما هي أسباب. لكن لا بد أن يعلم المؤمن أن مع المؤمنين الله عز وجل، وأن الكافرين ليس معهم أحد. مع المؤمنين الله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الكافرين وأن الكافرين لا مولى لهم. هكذا كانوا يعتقد المشركون وعندهم لوث في عقيدته، فكيف بأصحاب الإيمان؟ كيف بأصحاب الإيمان لا يتوكلون على الله عز وجل؟ المهم أنهم أخبروا عبد المطلب وسار إلى أبرهة، فلقيه بعد فترة فقال ما تريد؟ قال أريد إبلي. قال لما رأيتك هبتك، فلما تكلمت انتقصت. لما رأيتك هبتك لأنه كان ذا هيبة ومنظر، ولما تكلمت تكلمت في الشيء الحقير وتركت العظيم. أنا أريد أن أهدم البيت، لا تكلمني فيه وتكلمني في الإبل. هذه نظرته، وعبد المطلب له رؤية أخرى. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. نعم، على الطريق بذل أناس أنفسهم وأموالهم في الدفاع عن بيت الله، ذو نفر وابن حبيب هذا وغيره، ولكن صاروا في حال لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فماذا يفعلون؟ وضعوا الأمور كلها عند الله عز وجل. أناس وكأنهم مؤمنون، لكن يأتي من بعد ذلك أناس مؤمنون إيمانا صادقا حقيقيا، لن تكون هذه نظرتهم، إنما ستكون نظرتهم نظرة أبي بكر حين قال أينقص الدين وأنا حي؟ إذا ليس فقط يدافع عن الكعبة والمسجد، إنما كل أمر في الدين لا بد أن يكون في مكانه، وإلا لا يمكن أن يستمر في الحياة وقد تغير شيء من الدين. لكن عبد المطلب كان أقل ولا شك، وأين المشركون من المؤمنين؟ عبد المطلب يستشعر أن هناك جريمة ستحدث وأن كارثة ستحيط بالمنطقة، فأمر قومه من قريش أن يصعدوا إلى الجبال. قال لهم هذا رجل ظالم ولا نستطيعه، نحن مقاومته وبمحاولة لهدم البيت ستحدث كارثة عظيمة تضحك الجميع، اهربوا إلى الجبال. وكان أبرهة هذا قد أتى بهذا الجيش المكون من مئات بل آلاف الجنود، وفي مقدمتهم ثمانية أفيال على رأسها فيل عظيم اسمه محمود، والقصة مشهورة. فماذا يفعلون؟ قدموا الفيل ليهدم مباشرة. فتقدم إليه رجل ابن حبيب الذي كان في الطريق هذا، فقال في أذن الفيل اعلم أنك في بيت الله الحرام، إما أن تبرك وإما أن تعود إلى وطنك. كأن الفيل يسمع ويعقل، برك الفيل ولم يتقدم خطوة واحدة، حاولوا معه لم يستطيعوا. وفي هذا الوقت تأتي طير من عند الله تبارك وتعالى، أرسلها الله عز وجل، طير في كل فم طائر حجرا صغيرا مثل الحمصة، وفي يد كل واحد منها حجرا مثله، تقذف الجنود، ما تقع حجرة على رجل إلا تثقبه لا يستطيع أن يقوم من مكانه. فر أبرهة هذا راجعا إلى اليمن، ما كاد أن يصل إلا مات، وقضيت على هذه الطائفة، وهي التي سجل الله في سورة صغيرة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم، رجعوا هؤلاء خاسرين وحمى الله البيت. وانتبه، فقد كان أبرهة هذا نصرانيا أهل كتاب، وكان الموجودون في مكة مشركون عباد أوثان، ولا شك أن أهل الكتاب أفضل من عباد الأوثان. إذن هنالك أمر آخر بسببه ينتصر الله تبارك وتعالى من أبرهة وجيشه. هناك سببان لا ثالث لهم. الأول بيت الله الحرام يحميه الله عز وجل كيف شاء، والثاني نسمة طيبة مباركة تأتي من هؤلاء القوم، ولو غلبهم أبرهة لسباهم وأخذ نساءهم وقتل رجالهم. ولا قيل ما قيل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صيانة للنسب. فبعد ذلك بخمسين أو بخمس وخمسين يوما أراد الله تبارك وتعالى أن يجيء إلى هذه الأرض أعظم نور عرفوه، أضاء لهم ما هو أرضهم ولا بيوتهم، إنما أضاء لهم ما هو أعظم من ذلك، أضاء لهم قلوبهم. قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في نفس العام، وقد كان عبد الله هذا والد نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى المدينة وفي طريق عودته توفاه الله عز وجل ودفن هناك، وولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتيما. وكان ذلك في ليلة الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، على أشهر أقوال المفسرين والمؤرخين، قبل 53 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ووافق وقتها تقريبا كما قال المؤرخون الرابع والعشرين أو الثاني والعشرين من إبريل 571 ميلاديا، ولا قيمة للتاريخ الميلادي، لكن على التقريب 53 قبل الهجرة المباركة في ليلة الاثنين ولد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لم تكن هذه الولادة ولادة طبيعية، إنما كانت معها إشارات وإكرامات. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أول أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا يخرج منها يضيء له قصور الشام. هذه الولادة ولادة طفل، لكنه ليس كالأطفال. دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ورأت أمي نورا يخرج منها معه في ولادتي يضاء منه قصور الشام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولدته أمه في بيت عم أبي طالب، وحنى عليه جده عبد المطلب، فكان من أحب الأطفال إليه، وهو الذي سماه محمدا. قيل لعبد المطلب: لما سميته محمدا؟ قال: حتى يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وهذا ما كان، حمد في السماء وحمد في الأرض. نعم، فقد كان يقربه أكثر من باقي بنيه وأحفاده، ويجلس معه على فراشه وباقوا أبنائه وأحفاده حول الفراش، إكراما لهذا الطفل الذي يرى فيه ما لا يرى في الأطفال الآخرين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا، كان أول من أرضعته ثويبة، وكانت أمة أبي لهب، اعتقها فأرضعت محمدا هذا الطفل، وكانت أرضعت قبله حمدة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت بعده أبا سلمة، وكان له طفل معه اسمه مسروح وهؤلاء أخوة النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. وأول من احتضنته احتوت به وصارت تعتني به عند عبد المطلب بركة الحبشية أم أيمن. هذه أم أيمن التي تزوجت بعد ذلك زيد بن حارثة وأنجبت أسامة بن زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، ويقولون له حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم أيمن أمي بعد أمي، لأنها هي التي احتضنتها. ثم ماذا؟ ثم كان العرب في ذلك الوقت يرسلون أبناءهم إلى خارج منطقة أو أودية قريش، لأنها كانت بالنسبة لهم كالمدينة بالنسبة للبادية، فكانوا يرسلونها إلى البوادي الأطفال يستربعونهم عندهم حتى يكونوا أنجب وأقوى. وفعلا كانت قصة حليمة السعدية والتي حضرت وكانوا يحضرون كل عام يأخذون أطفالا من قريش يرضعونهم ويعتنون بهم فترة ثم يرجعونهم إليهم، يأخذون أشياء مقابل هذا الإرضاع. وفي نفس الوقت هذه الرضاعة كانت أنقى وأصفى للأطفال. حضرت جماعة من المرضعات إلى مكة كلهم يبتغي طفلا يأخذه ليرضعه، وحين اقتربوا من مكة تسارعوا حتى يدخلوا مكة فيختار، فتختار كل امرأة طفلا يكون خلفه ثراء وثروة. وكانت من بين هؤلاء حليمة السعدية والتي لم تكن بها قوة، وأتت على أتان ضعيف أنثى الجمل، أتان ضعيف أتان أنثى الحمار اعتذروا، أتت ومعها ناقة عضباء ليس فيها لبن، حتى وصلت إلى مكة فوجدت النساء كل امرأة قد اختارت طفلا ترضعه، بحثت لم تجد إلا طفلا يتيما قد فقد أباه. فقالت لزوجها الحارث ما تقول في هذا الطفل؟ قال خذيه. قالت والله إنما يكرم الذئر الوالد، يعني التي ترضع من تأخذ من الوالد، وهذا لا والد له. طافت وانتهى الأمر في آخرها إلى أن أخذت هذا الطفل ترضع، وما أن حملته على إتانها حتى صارت به قوة لم تكن فيه في إتيانها، فتبقت القوم فقالوا لها يا حليمة أهذا الإتان الذي أتيت عليه؟ قالت نعم، ولكني حملت عليه طفلا مباركا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذته حليمة وأرضعته مع ابن الله فصار بركة عليها وعلى بيتها، وكانت حتى غنمها ترعى مع بني قومها، فترجع غنم القوم جوعا وترجع غنمات حليمة أحسن ما تكون في الرعي، حتى أنهم كانوا يقولون ارعوا غنمكم مع غنم حليمة لعل ينالها ما ينالهم، لكنهم لا يعرفون إن بينهم أشرف الناس وأحسن الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ حتى بلغ سنتين أخذوا غلام ليرجعوه إلى أمه، أتموا فطامه وتشاوروا، قالوا هذا الطفل من ساعة ما دخل بيتنا والبركة حلت عليه، نحتال على أمه حيلة حتى نرجع له. وفعلا قالوا لأمه نخشى عليه المرض في مكة هذه، دعينا نرجع به حتى يكون أبعد عن الأنظار. بعد مفاوضات سمحت أمه رجعوا به فعلا، وما كادت تمر ثلاثة أو أربعة أشهر حتى حدثت حادثة عظيمة، وهي أن حليمة كانت وزوجها في رعي الإبل، وإذا بابنها الذي ولدته والذي يرضع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم أدركينا، فإن أخي القرشي، أخوه القرشي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمسك به رجلان فوضعاه إلى الأرض فشق صدره وأخرج منه شيئا وغسلوه، وما ندري ما هم فاعلون به. فانطلقوا فوجدوه ذلك الطفل راجعا إليهم ممتقعا لونه. ماذا حدث؟ قال لها: لقياني رجلان فصرعاني إلى الأرض، يعني وضعاه على الأرض، فشق صدره وأخرج قلبه، فقال أحدهما للآخر: هذا نصيب الشيطان، فأخرجوه من قلبه ثم غسلاه بماء طاهر ومن ماء زمزم، فلما تم ذلك أغلقوا وخاطوه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ وقتها 54 سنة بعد هذه الحادثة، بعد أكثر من 50 سنة، قال أنس: وكنت أرى هذا الخيط في صدره، أثره، يرى أثر هذه الخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن أحدهما قال للآخر: زنه برجل، فوزن، فقال: زنه بعشرة، طف، فوزن، فقال: والله لو وزنته بالأمة هذه لوزنها. وهذا صحيح، فما أتى من إيمان ولا من صلاح ولا من خير ولا من دين إلا منه عليه الصلاة والسلام، بسببه. الخير كله من عند الله والفضل كله من عند الله، لكن من جعله الله سببا لا شك أنه اختيار من الله تعالى. خافت عليه حريم فحملته فورا، رجعت إلى أمه فاستغربت: أنتم ألححتم لتأخذوه وبسرعة أرجعتموه؟ قالت: ما حدث. قال: لم يحدث شيئا، وإنما خشينا عليه من بلادنا أيضا أو من أماكننا. قالت: والله لقد حدث شيء. قصوا عليها القصة، فقالت أمه: دعوه، فهذا ليس صبي كالصبيان، والله لقد حملته فما رأيت في حمله مثل ما ترى النساء، ورأيت يخرج معه نورا أضاءت له قصور بصرة، بصرة الشام، ووالله ما وقع على الأرض كما يقع الصبيان، يعني الولاد حين ولادتهم ينزل على رأسه، ينزل على كتفه، ينزل على ظهره زحلقا، لكن هذا ولد واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. دعوه وانصرفوا. أحست أن هذا طفلا عظيما، ولكن لم تمر سنوات حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل ابن 6 سنين ويتوفى الله أمه، وصار في حضانة جده عبد المطلب الذي ما بلغ 8 سنين محمد، ويتوفى الله عبد المطلب ويصير إلى حضانة عم. قد يظن البعض أن أين العناية به كطفل يتقلب في اليتم، يتم الأبي ويتم الأم ويتم الجد، ويخرج به إلى الصحراء يربع هناك، أين الرعاية؟ أقول لك هذه أعظم رعاية، هذه إحدى حكمة. خرج إلى الصحراء وهو في هذا السن الصغير يرتضع عندهم، فصار أحسن وأفضل الناس. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، رأيناك أفصح الناس، أحسن لسان. قال: وكيف لا وأنا من قريش وارتضعت في بني سعد. فصاح تقول يتم، أقول اليتم هذا تربية، تربية ليخرج رجلا رقيق القلب، فإن هذه الأحداث من اليتم وغيره ترقق قلب الإنسان ويطير يشعر بكل ألم يتألم به إنسان، خاصة في هذه المرحلة يطير فيه من الحنان ما ليس في غيره. وأروع مثلا أضربه لك هذا يوسف، ألم يكن مع أبيه يعقوب وكان له عشرة من الإخوة، ولكن الله رباه أين؟ رباه في مصر، وقد سرق وأخذ وبيع بثمن ضخم دراهم معدودة، وكان الشارون له من الزاهدين، لكن هناك تربى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى كان يمكن أن يترك مع أمه، يربى تربية مرفهة، وأين لرجل مرفه أن يحمل دعوة؟ هذا رجل يريد أن يبني جيلا، ليس جيلا وإنما جيلا يربي الأجيال، هذا لابد أن يمر بمراحل قوة، وهو ما مر بها عليه الصلاة والسلام. تقول يتم حتى لا يقال علمه أبوه أو أثر فيه جده أو تأثر بأمه، لكن هذا رجلا رباه الله عز وجل لا يتأثر بهذه المؤثرات، خرج إلى عمه وكان عمه ضيق العيش أيضا فقيرا، وكان يرعى الغنم فأخرجه مع أبنائه يرعى الغنم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم وهو نحو عشرة ميل أو أقل من ذلك، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة يكلم أصحابه في المدينة وهم ينتزعون شجر الأراك السواك، فقال لهم عليكم بالأخيضيض فإنه أفضل، الأخضر طري أفضل وفيه رائحة زكية، فقالوا له يا رسول الله كأنك من أهل البادية تعرف هذا؟ قال نعم، لقد كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني أرعى لهم بالأجرة. انظر، هذا يدلك على أهمية الكسب الطيب، وأن السعي لا عيب فيه، بل السعي في البطالة. الذين يعيشون على صدقات الناس وعلى عطاياهم، هذا هو الانتقاص. لم يبعث نبي ليأخذ من الناس أموالهم ليتنعم بها هو وأبناؤه أو هو وأسرته بزعم أنه نبي وهداهم، بل كان يرعى الغنم من صغره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أكل النبي إلا من كسب يده، وقد كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا. أما الجامع، انظر أهمية الكسب الطيب، ثم إن رعي الغنم هذا شيء له آثار في الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. رعي الغنم يؤصل في الإنسان خصالا كريمة، أولها الشجاعة. نعم، وكيف أرعى الغنم؟ راعي الغنم عين على الغنم والعين الأخرى على الذئب، لا بد أن يكون فيه شجاعة. راعي الغنم عنده حكمة في قيادة الغنم وسياستهم، قال عليه الصلاة والسلام وإنما مثلي ومثلكم كمثل رجل يرعى غنما فتفرقت منه الغنم، فقال بعض الناس نجري خلفها فما زادوها إلا تفريقا، السرعة والاندفاع، حتى التحصيل الخير خطر خطر، جار ورا الغنم يزعم يجمعوها فما زادوها إلا تفريقا. فقال له صاحب الغنم دعوني وغنمي، أنا أتصرف مع الغنم بالعكس، دعوني وغنمي. فأتى بحزمة من الطعام فوضعها فاجتمعوا إليه فأمسك ريحا، حكمة حكمة، ليس الاندفاع دليل على الإخلاص، لا، ما كان أخلص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن حكمة في القيادة، إذا شجاعة وصبر، تمرس وتمرن في رعاية الغنم يرعى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرحمة، فلو كان صاحب الغنم عنيفا ما عاشت له غنما. ثم الصبر، الصبر في راعي الغنم لا بد وان يكون طويل البال، وهل اصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ومن يتصبر يصبره الله، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. هكذا عايه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، تربيه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال رباه فلان ورباه فلان وعلمه فلان وعلمه فلان، رباه الله عز وجل وعلمه الله عز وجل. نعم هذا السن وإن كانت مرحلة عاشها محمد كإنسان ليس كرسول، كإنسان بين مشرفين، لكن لم تظهر عليه إلا علامات النبل، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام وهو في صغر لا يريد أن يأكل مع المشركين مما يذبحونه للأصنام، كما كان عمرو بن نفيل يفعل كذلك. أحبتي في الله، حضر الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف أخرى، لكن الوقت يداهمنا فنرجئها للمرة القادمة، وهي الفترة التي تكون منذ رعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن 10 سنين إلى عمر البعثة، والتي كانت الولادة الحقيقية له كنبي ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غار المفتونين. ارزقنا اللهم حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. أحبتي، على الشرف الذي كان في هذا اليوم لمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتخذوه عيدا له، وكذلك من أتى من بعدهم من التابعين وأهل العلم والصالحين لم يكن هذا مولده في يوم من الأيام، لم يكن هذا عيدا عندهم، لأن أعياد الإسلام معروف يوم الفطر ويوم الأضحى. فإذا كان هذا في حدث شريف يتصل بنا كأمة إسلام، فكيف بأحداث أخرى لا تتصل بنا كأمة إسلام؟ كيف نعتبرها أعيادا ويهنئ بعضنا بعضا بها؟ عيدان لا يتغيران، في شهرين لا ينقصان، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذه هي أعياد الإسلام. أما أعياد أخرى، شم النسيم وغيره التي يفعلها الناس، هذه لا صلة لها بالإسلام ولا هي من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل فيها؟ هي أيام قضاءت الأيام لا تحتل علي، تسميها عيد ربيع، عيد نسيم، شرق غرب، كل هذا لا يعنيني. الأعياد شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأقوى الصدور.